السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحيم الرحمن، يحبب إلى أهل السعادة الإيمان ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المتقين بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة بالفوز برضاه ورؤيته والجنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجان، صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الجديدان، ورضي الله عن آله وأصحابه أهل التقى والإحسان. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولازلنا مع مباحث أمر عظيم من أمور الإيمان الغيبية، مع مباحث الإيمان بالقيامة الكبرى. وقد تكلمنا عن الحشر والبعث والأهوال فيهما وأحوال الناس في ذلك، وتكلمنا عن نصب الموازين وما يتعلق بذلك، وتكلمنا عن نشر الدواوين وما يتعلق بذلك، وتكلمنا عن الحساب وما يتعلق بذلك. واليوم إن شاء الله في مجلسنا هذا نتكلم عن الحوض وعن الصراط وعن القنطرة. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وفي عرصة القيامة: الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته وعدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
نعم، أصل العرصة الساحة الواسعة بين البيوت، يقال رأيت الصبية يتعارصون أي يلعبون في الساحة بين البيوت. فالمقصود في أرض البعث والجزاء الممتدة يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض هو مجمع الماء، ولكل نبي يوم القيامة حوض، لكن الحوض الأعظم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تشرب منه أمته. فعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد رفعه وكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام ومنهم من يأتيه العصبة ومنهم من يأتيه الواحد ومنهم من يأتيه الاثنان ومنهم من لا يأتيه أحد. قال الألباني: الحديث بمجموع طرقه حسن صحيح، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد اختص بالحوض الأعظم إكراما له وغياثا لأمته، وأحاديث الحوض متواترة. يقول العلماء: الحوض هو الموقف الوحيد من مواقف القيامة الذي لم يرد ذكره في القرآن، وإنما ذكر أصل مائه وهو الكوثر كما سيأتينا إن شاء الله، ولكنه ذكر في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فأحاديثه متواترة. وقد جمع بعض العلماء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض فبلغ رواتها من الصحابة 80 صحابيا، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. قال القرطبي رحمه الله: الحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة المشتهرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي اليقيني المتواتر. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في زمنه أنه نظر إلى حوضه، وهذا يدل على أنه حوض حقيقي وأنه مخلوق موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. متفق عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مقسما أنه في ذلك الوقت ينظر إلى حوضه. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم واسع جدا، قرب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سعته بأمثلة يعرفونها، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كما بين المدينة وصنعاء، كما بين المدينة وصنعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. متفق عليه. وأيلة مدينة على خليج العقبة. وهذه المسافات بينها بعض الاختلاف، ولذلك قال بعض العلماء: إنما المراد بيان السعة لا التحديد، ولذلك جاء في بعض الروايات: بل أوسع بل أوسع. وقال بعض العلماء: إن هذا يختلف باختلاف السير، فالسير السريع غير السير البطيء، وإنما جاء التحديد الدقيق في قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم زواياه سواء أي أن أضلاعه متساوية، والذي يكون تكون أضلاعه متساوية هو المربع، فمعنى ذلك أن الحوض مربع عرضه شهر وطوله شهر. وجاء في حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضه كطوله، عرضه كطوله. رواه الطبراني، وقال الألباني حسن صحيح. إذن هو حوض مربع عرضه يساوي طوله، عرضه شهر وطوله شهر. جاء في وصفه قول النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. ماؤه أبيض من اللبن، أشد بياضا من بياض اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. رواه مسلم. فهو شديد البياض، أشد بياضا من اللبن وأشد بياضا من الثلج وأشد بياضا من الفضة كما جاء في بعض الروايات. وأحلى، طعمه أحلى من العسل المخلوط بالحليب، واللبن في النصوص يا إخوة هو الحليب، إذا قيل اللبن في النصوص فهو الحليب، ليس اللبن الذي نعرفه اليوم، وإنما هو الحليب الذي يكون عند حلبه من البقرة أو الناقة أو الشاة. فطعم ماء الحوض أحلى من طعم العسل المخلوط بالحليب. وجاء وصفه أيضا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم أبرد من الثلج. رواه أحمد وحسنه المنذري، وقال الألباني حسن لغيره. فتحصل أن ماءه أبيض صاف، وأن طعمه حلو، وأنه بارد. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم آنيته بقوله كيزانه كنجوم السماء، متفق عليه. والكيزان جمع كوز، وهو الإناء، فآنيته كثيرة جدا لامعة مضيئة كالكواكب، كالنجوم، كالنجوم في الكثرة وكالنجوم في اللمعان والإضاءة. وقال صلى الله عليه وسلم إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية. يعني لو كانت الليلة مظلمة ليس فيها قمر ومصحية ليس فيها سحاب وكنت في الصحراء، انظر إلى السماء كيف ترى النجوم، ترى النجوم كثيرة جدا. فآنيته من الجنة وهي كثيرة جدا مضيئة ولامعة. أصل ماؤه، أصل مائه من الجنة يجري الماء من الجنة في ميزابين، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، ويصب في الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشخب فيه ميزابان من الجنة. مسلم، رواه مسلم. يشخب، ألا ترون عند حلب الدابة كيف يخرج الحليب قويا متدفقا وله صوت؟ فكذلك يكون جريان الماء يجري متدفقا قويا وله صوت. وقال صلى الله عليه وسلم: يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. رواه مسلم. يغت أي يدفق فيه الماء بقوة ميزابان، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معددا نعم الله عليه: وأعطاني الكوثر فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي. وأعطاني الكوثر فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي. رواه أحمد وحسنه ابن كثير. فأصل ماء الحوض من نهر الكوثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. رواه مسلم. فنهر الكوثر نهر في الجنة، وماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترده أمته يوم القيامة من ذلك النهر، من نهر الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض ينظر من يرد من أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض أنظر من يرد عليه منكم. إني على الحوض أرد أنظر من يرد إليه منكم. ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم غير أمته من وروده، فهو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعني حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. رواه مسلم. يعني إني لأصد الناس من غير أمتي عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه لترد إبله، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يمنع من يريد أن يتقدم من أمته على من هو أولى منه. فالناس منهم متقدم ومنهم متأخر في الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. رواه مسلم. إني لبعقر حوضي، يعني في آخر حوضي في جهة من جهاتي لأنه مربع، أذود الناس أي من أمتي لأهل اليمن، أضرب بعصاي أي أمنعهم حتى يرفض عليهم، أي أن أهل اليمن يقدمون في الشرب من الحوض، ويقدم كذلك فقراء المهاجرين، وكذلك يقدم الذين لا يتنعمون في الدنيا. كل هذا ورد في الأحاديث الصحيحة. تشرب من الحوض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. متفق عليه. وقال: من شرب منها فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. وجاء عند أحمد وابن حبان وصححه الألباني: ولم يسود وجهه أبدا، أي أن من شرب من الحوض كان من أهل الجنة. من شرب من الحوض كان من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يناول منه بيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول رب أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يناول بعض الأمة بيده صلى الله عليه وسلم، ويمنع بعض الأمة من ورود الحوض ومن الشرب منه، وهم الذين أحدثوا في دين الله، فالإحداث في دين الله أمر خطير. ولذلك يا عبد الله كن متمسكا بالسنة، واحذر البدعة صغيرها وكبيرها في باب العبادات. إذا لم تتيقن وتعلم أن العمل مشروع بالدليل، اليقين يحصل بالدليل، فإذا ثبت الدليل فالعمل مشروع. إذا لم تعلم بالدليل أن العمل مشروع فاتركه، ولن يضرك تركه بل ينفعك. مهما زينت البدع ومهما زخرفت البدع فابتعد عنها واحذرها واتركها. إن أردت أن تكون من الواردين لحوض نبيك صلى الله عليه وسلم ومن الشاربين منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، أعرفهم بوصفهم فيظهر عليهم أثر الوضوء ويعرفونني. قال صلى الله عليه وسلم: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. رواه البخاري في الصحيح. وهل من هؤلاء الذين يمنعون أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعد من أصحابه؟ بعض أهل العلم قال أصحابي أصحابي، يعني أمتي كما جاء في الروايات الأخرى، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. وقال بعض أهل العلم أصحابي هم نفر ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهم المنافقون الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله فيهم لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهؤلاء النفر هم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الظاهر، وإلا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل رضوان، كما سيأتينا إن شاء الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. الشاهد أن أقواما يحدثون ويغيرون في الدين يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الكرامة يوم القيامة بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فليلزم اليوم الكرامة بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من لزم السنة اليوم أكرم غدا بورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة.
نعم، الصراط فيه ثلاث لغات، أشهرها لغة قريش بالصاد، واللغة الثانية بالسين الصراط، واللغة الثالثة بالزاي الزراط، وهو في اللغة يعني الطريق. والصراط يوم القيامة هو طريق من أرض المحشر إلى الجنة، ينصب على متن جهنم، يصعده كل من يدخل الجنة حالا أو مآلا والمنافقون، فيوبق المنافقون إلى الدرك الأسفل من النار، ويعبره بعض المؤمنين بلا خدش، ويعبره بعض المؤمنين بخدش جزاء أعمال عليهم، ويسقط منه بعض عصاة الموحدين إلى النار. هو طريق من أرض المحشر إلى الجنة، ينصب على متن جهنم، فجهنم بين أرض المحشر والجنة، يصعده كل من يدخل الجنة حالا أو مآلا والمنافقون. إذن يصعد على الصراط طائفتان: المؤمنون الذين يدخلون الجنة من سائر الأمم، من سائر أمم الأنبياء، سواء كانوا يدخلون الجنة حالا بأن يعبروا أو مآلا بأن يسقطوا والعياذ بالله في جهنم ثم يخرجون كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، والمنافقون. ولكن المنافقين كما سيأتينا يطفأ نورهم فيسقطون إلى الدرك الأسفل من النار خالدين مخلدين فيها. والمؤمنون يتفاوتون، منهم من ينجو سالما، وهم أيضا في هذا يتفاوتون كما سيأتينا، ومنهم من ينجو مخدوشا ومصابا من النار أو الكلاليب، وهم في هذا أيضا يتفاوتون، ومنهم من تخطفه الكلاليب فتلقيه في النار لكنه لا يخلد فيها. قال أبو عمرو الداني: وقد ذكر الله الصراط في غير موضع من كتابه، وتواترت الأخبار فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يلحق الناس عليه من الأهوال. والشاهد في قوله وتواترت الأخبار، فأحاديث الصراط متواترة عند أهل العلم. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ابن جرير رحمه الله: وإن منكم أيها الناس، إلا وارد جهنم كان على ربك يا محمد قضاء مقضيا، قد قضى ذلك وأوجبه في أم الكتاب. وقال السعدي: هذا خطاب لسائر الخلائق برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده، فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه. وقد اختلف العلماء في هذا الورود ما هو، والصواب الذي تدل عليه الأدلة أنه ورود دخول للكافرين والمنافقين وبعض عصاة الموحدين، غير أن عصاة الموحدين لا يخلدون فيها، وورود مرور على الصراط للمؤمنين الناجين. كل الناس سيردون على النار، لكن من الناس من يرد النار دخولا، وهؤلاء على قسمين: مخلد فيها وهم الكفار المشركون والمنافقون، وقسم غير مخلد وهم عصاة الموحدين الذين أراد الله تعذيبهم، وقسم يريدون النار مرورا ولا يدخلونها وهم الموحدون الناجون الذين يسلمون من النار. قال ابن زيد: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب كتابنا: الصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة، كان صغيرا في الدنيا أو لم يكن. كل من يدخل الجنة لا بد أن يمر على الصراط، حتى الأنبياء عليهم السلام يمرون على الصراط، وحتى الصغار وحتى المجانين، كل من يدخل الجنة لا بد أن يمر على الصراط. وقال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله: الورود المرور كما بينت ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينجي الله المتقين ويذر الظالمين فيها جثيا، فالكفار يساقون إليها، والعصاة منهم من ينجو ومنهم من يخدش ويسلم، ومنهم من يسقط في النار لكن لا يخلد فيها. ورود الكفار معاشر الفضلاء جاء فيه قول الله عز وجل: فأوردهم النار، وقول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله سبحانه وتعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وهذا الورود دخول باتفاق العلماء، دخول باتفاق العلماء. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون الشمس في رابعة النهار إذا كانت السماء صحوا، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يحول بينهم وبينه سحاب. فالمؤمنون يوم القيامة يعرفون ربهم بصفاته التي علموها في الدنيا وآمنوا بها، ويعرفون ربهم برؤيته سبحانه وتعالى عند العرض والحساب. ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، وأصحاب الشمس مع الشمس، وأصحاب القمر مع القمر، فلا يبقى أحد يعبد غير الله من الأنصاب والأصنام إلا يتساقطون في النار، حتى يبقى من يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. فيبقى المؤمنون من الأمم، والمنافقون ومن يظهر عبادة الله من اليهود والنصارى. يعني يا إخوة، أولا من يعبدون غير الله سيدخلون جهنم مع آلهتهم، إلا من عبد من دون الله وهو غير راضي ويتساقطون في جهنم. ويبقى المؤمنون من سائر أمم الأنبياء، والمنافقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يظهر أنه يعبد الله من اليهود والنصارى ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. هم يعني يزعمون أنهم كانوا يعبدون الله لأنهم كانوا يعبدون ابن الله، فيكذبون. لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون عطشنا نريد أن تسقينا، فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، يتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون عطشنا نريد أن تسقينا، فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر ومعهم المنافقون. يبقى العابدون لله من سائر الأمم والمنافقون معهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم الله رب العالمين في صورة أدنى من التي رأوه فيها غير الصورة التي يعرفون. قلنا إن المؤمنين يرون الله عند العرض والحساب، فيأتيهم الله في أدنى من تلك الصورة والله أعلم بكيفية ذلك، لكننا نؤمن بذلك متيقنين. فيقول لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيقولون: فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فارقناهم، فارقنا الكفار ونحن نحتاجهم في الدنيا ولم نصاحبهم. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنا ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا. مرتين أو ثلاثا يتمسكون بالتوحيد حتى في هذا الموقف العظيم. هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فلا يكلمه إلا الأنبياء عليهم السلام، فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيسجد له كل مؤمن. من كان يسجد لله صادقا طائعا يسجد في تلك اللحظة، ويبقى المنافق. ومن كان يسجد رياء وسمعة، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. الإخلاص في الصلاة يا إخوة شأن عظيم، يجب على الواحد منا أن يجاهد نفسه في إخلاصه في صلاته. وإني لأعجب من هذا الضعف. أنت موقن أن الله يراك وأنت تصلي، وتظن أن الناس يرونك وقد لا ينظر إليك أحد. كيف تصرف قلبك عمن أيقنت أنه يراك وبيده الضر والنفع إلى من لو رآك لما ضرك ولا ما نفعك؟ مدحه لا يرفعك وذمه لا يضعك. ما هذه الغفلة؟ فيبقى المنافق ومن كان يسجد رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كصياص البقر لا ينحني ولا ينثني كلما أراد أن يسجد خر على قفاه فيقال لهم ارفعوا رؤوسكم ويتجلى الله لهم في صورته التي يعرفون التي رأوه فيها أول مرة وهو يضحك سبحانه وتعالى فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ومن هنا نتكلم عن الصراط بالأحاديث جاء عند مسلم يعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا وعند الطبراني في الكبير والحاكم وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى نوره دون ذلك حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة فإذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفئ قام هذا آخر من يعطى النور يعطى نوره على إبهام القدم على مقدار الإبهام ومع هذا يضيء مرة ويطفئ مرة وهم في ظلمة فإذا أضاء قدم وإذا أطفئ قام وعند البخاري ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قيل يا رسول الله وما الجسر قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان وعند الشيخين ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب تخطف الناس بأعمالهم وعند البخاري المؤمن عليها كالطرف أي على الجسر وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. المؤمنون يتفاوتون في مرورهم على الصراط، وعند مسلم فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. فمن المؤمنين من يمر كطرف العين. ما معنى كطرف العين؟ كإغماضة العين، كإغماضة العين، يكون على الصراط، على أول الصراط، ثم يجوزه فورا كما لو أغمضت عينك عند ركوبه على الصراط ففتحتها فتراه قد تجاوز الصراط. ومنهم من يمر كالبرق، ألا ترى سرعة ضوء البرق؟ ومنهم من يمر كالريح، كسرعة الريح. ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، يعني كأجيد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب، يعني كأجاويد الإبل. وفي حديث ابن مسعود المتقدم: والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقول لهم أي الله: أنجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، كانقضاض الكوكب يعني مثل سقوط الشهب التي نراها في السماء سريعة. ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ويرملون رملا، أي منهم من يعدو على رجليه كشد الرجل أو الرحل. ومنهم من يرملون رملا، والرمل كما قلنا مرارا هو السرعة مع تقارب الخطى. فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق أخرى، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص قال: الحمد لله، لقد أعطاني ما لم يعط أحدا، أن نجاني منها بعد أن رأيتها. ومن المؤمنين من يسحب سحبا، يعجز عن أن يسير بنفسه، فالظاهر أن الملائكة تسحبه سحبا على الصراط حتى ينجو. وعند مسلم: فيطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون، أي عند الصعود على الصراط يطفأ نور المنافقين ويحال بينهم وبين المؤمنين، لا يستطيعون الرجوع ولا يستطيعون التقدم، فيهوون في جهنم. وعند مسلم: ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. ترسل الأمانة والرحم، تقوم إحداهما على يمين الصراط والأخرى على شمال الصراط، تشهد الأمانة لمن أداها. والأمانة هنا يا إخوة عامة، أمانة العبادة، أمانة العلم، أمانة الأموال، كل أمانة تشهد لمن أداها حتى ينجو، وتشهد على من خان. وتشهد الرحم لمن وصلها حتى ينجو، وتشهد على من قطعها. لا إله إلا الله، ما أسوأ القطيعة، ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة. يا عبد الله، تخيل الآن وأنت على الصراط، والله أعلم بحالك، والأمانة قائمة والرحم قائمة، واعرض نفسك على رحمك، هل أنت واصل أو قاطع؟ فإن وجدت أنك واصل فاحمد الله وزد صلة وسل الله الثبات، وإن وجدت أنك قاطع فالنجاح النجاح اليوم، والله مهما كانت الأسباب إلا أن تكون القطيعة لله، لا عذر في تلك الأسباب. أخطأ علي، قال عني، فعل، والله لا عذر. وعند الحاكم وصححه وذكره الألباني في الصحيحة، ويوضع الصراط مثل حد الموسى. وعند مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا الصراط كما سمعنا في الأحاديث مدحضة مزلة، والدحض هو الزلق، ومزلة موضع الزلل، أي أنه لا تثبت عليه الأقدام إلا من ثبته الله، وعليه كلاليب تكون في النار وتعلق على جنبتي الصراط، تخطف الناس فلا تتمكن من بعضهم، وتصيب بعضهم وتخدشه وتقطع شيئا منه لكنها لا تلقيه، وتتمكن من بعضهم حتى تلقيه في النار. والكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة يكون طرفها معقوفا، كالحديدة التي تعلق بها الشاه لسلخها. والخطاطيف مثل الكلاليب، والسعدان شوكة عريضة معوجة يصعب الخلاص منها، تنبت في نجد. والصراط أدق من الشعر، وأحد من السيف المرهف وأحد من الموسى. قال القسطلاني: فتأمل نفسك إذا صرت على الصراط، ولا بد أنك صائر والله. فتأمل نفسك إذا صرت على الصراط ووقع بصرك على جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وزفيرها وسوادها وسعيرها، وكيف بك إذا وضعت إحدى رجليك عليه فأحسست بحده واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون. ما أعظمه من موقف! إن أردت النجاة والسلامة فعليك بالصراط اليوم، فمن استقام على الصراط اليوم نجا غدا. لا تغرنك الدنيا وزخارفها، ولا يغرنك كثرة لهو الناس بالدنيا، ولا يغرنك تساهل كثير من الناس في الحرام. والله إن الواجب أن تلزم صراط الله المستقيم. نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يثبتنا عليه. معاشر الإخوة، هذه مواقف يقينية، وقد علمنا سبيل النجاة، لكن هل نحن من السالكين؟ علمنا والله كيف ننجو بفضل الله، وما الأمر إلا صبر ساعة ثم النجاة. وعلينا أحبتي في الله أن نكثر من ذكر الله والاستغفار، أن نكثر من جمل ستة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد. ست جمل تثقل بها الموازين ويحصل بها بفضل الله الفوز. والاستغفار سبب لسرور المؤمن يوم القيامة، ولينقلب بعد أخذ كتابه إلى أهله مسرورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. رواه البيهقي وحسنه الألباني. من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة، أن يكون مسرورا يوم القيامة، أن ينقلب عند أخذ كتابه مسرورا، فليكثر في صحيفته من الاستغفار. والأمر سهل، لا يمنع منه إلا الغفلة. أحبتي في الله، علمنا أن الناس في الآخرة منهم شقي ومنهم سعيد، وعلمنا حال الأشقياء وطريق الشقاء، وعلمنا حال السعداء وطريق السعادة. ووالله، والله ثم والله، إن السعادة كلها في أن تكون مع الله. السعادة هبة من الله، يهبها الله لمن كان معه. إذا أردت السعادة في الدنيا فكن مع الله، وإذا أردت السعادة في الآخرة فكن مع الله. السعيد هو من حبس نفسه لله، وحد الله ولم يشرك بالله، ولزم سنة رسول الله، وحذر البدع كلها، وفعل الفرائض ما استطاع، وأكثر من النوافل ما أمكنه، واجتنب المحرمات، وجاهد نفسه على ترك المكروهات. وكلما زاد في هذا كان في الدنيا أسعد، وكان يوم القيامة أسعد. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نصبر ونصابر ونرابط ونفعل الخير. وما هي إلا قليل حتى نفارق الدنيا لنسلك طريق الآخرة. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ورضي عنا وأرضانا. نؤخر إن شاء الله الكلام عن القنطرة إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا من النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا جميعا ممن ينجو من تلك المواقف، وممن يسر عند لقاء ربه. بارك الله في الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.